برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نقدمه لكم اليوم من استديوهاتنا في موسكو. أنا فرح قادري
وأنا عماد الطفيلي، نتحدث اليوم عن مستقبل المدن الذكية في العالم العربي ولماذا نحن بحاجة لمثل هذه المدن.
لقد أصبحت المدن الكبرى نقطة جذب للاستثمارات ومحركاً للنمو الاقتصادي للدول، ومع زيادة عدد السكان المستمرة تواجه المدن في الوقت ذاته تحديات مجتمعية وزيادة الضغط على البنية التحتية الحضرية والحاجة إلى تحسين كفاءة الطاقة وزيادة إمدادات المياه العذبة وتحسين جودة الحياة والصحة العامة.
ويعيش نحو نصف سكان العالم اليوم في المدن، وقد ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 65% بحلول عام 2030. ورغم مساهمة مدن العالم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإنها تترك أثراً بيئياً كبيراً، إذ تستهلك 70% من الطاقة العالمية وأكثر من 60% من موارد الأرض، وتتسبب في 75% من انبعاثات الكربون العالمية، رغم أنها لا تشغل سوى نسبة 3% من مساحة اليابسة.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد السكان الذين يعيشون في المدن في جميع أنحاء العالم يتزايد باستمرار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 7 مليارات نسمة بحلول عام 2050، مما يجعل المدن الذكية في العالم أمراً ضرورياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.
كما تعتبر المدن الذكية في العالم واحدة من أهم التطورات الحديثة في عالم التقنيات، والتي تتميز بقدرتها على تحسين نوعية الحياة في المدن من خلال تطبيق التقنيات الحديثة والذكية.
وتمثل المدن الذكية الحل الأمثل للتحديات التي تواجه المدن الحديثة، مثل الكثافة السكانية والتلوث واختناق الطرق وغيرها من المشاكل التي تؤثر على الجودة المعيشية والبيئية في المدن الذكية.
وتمتلك التقنيات الرقمية الثورية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدرة على حل التحديات الحضرية الكبرى والحد من الأثر البيئي السلبي للمدن، وذلك عندما تتحول المناطق الحضرية إلى مدن ذكية.
تخيل أن تنتهي من جميع أوراقك وأنت بمنزلك، دون الحاجة للذهاب إلى المصلحة الحكومية والانتظار بالساعات، وحتى لا ترى الطاقة تهدر من حولك باستمرار. قد يبدو الأمر في السابق ضرباً من الخيال، إلا أن كل هذا وأكثر صار ممكناً في عصر المدن الذكية.
لكن هل تعرف ما هي المدن الذكية؟ وما مستقبلها في العالم العربي؟ ولماذا نحن بحاجة لمثل هذه المدن؟
حتى نجيب عن هذه الأسئلة نستضيف معنا الخبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، المهندس الدكتور قاسم دنش. أهلاً وسهلاً بك دكتور، وشكراً لتواجدك معنا في برنامج اليوم.
مساء الخير، يعطيكم ألف عافية. طبعاً الشكر لكم على الاستضافة الجميلة بهذا البرنامج المتابع والجميل جداً، يعطيكم ألف عافية جميعاً.
يعني لو نتحدث قليلاً عن التطور التقني الذي توصل إليه العقل البشري، وتسعى كبرى الدول لتوظيفه في مختلف مناحي الحياة، هذا يجعلنا ممكن نعيش في دول أكثر تطوراً وازدهاراً وتعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي. كما ترى يعني العديد من الدول تقوم ببناء مدن ذكية، برأيك إلى أي مدى ستسهل هذه المدن الذكية نمط الحياة وستغير وجه العالم؟
طبعاً نحن اليوم لما عم نحكي نحن عن تطور التقني واستخدام التكنولوجيا بما في ذلك، وخصوصاً اليوم الذكاء الاصطناعي وتطور الذكاء الاصطناعي، واليوم كتير بنحكي عن تقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، هذه الأمور كلها تلعب دور مهم في تغيير وتحسين نمط الحياة وتأثيرها على العالم بأسره. فإذن هون منقول إن إنشاء المدن الذكية واعتماد التكنولوجيا بمختلف جوانب الحياة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين الجودة والكفاءة في مجموعة متنوعة من المجالات الحياتية. هنذكر مثلا بعض من هذه الأمور. عم نحكي نحن عن النقل والمواصلات. اليوم في عنا نحن برامج ذكية هي بتروح بتتنبأ بحركة المواصلات كيف بدها تكون، وبالتالي بتقدر توجه النقل العام كيف بده يكون، أمتين البرنامج اليومي للنقل العام كيف لازم يصير مثلا. نهيك عن وسائل النقل الذكية يلي هي بتصير لحالها أو بتتنقل لحالها وبتنقى أقصر الطرقات لحالها، بس هنقول نحن لحالها يعني من دون أي سائق لهول المركبات، إن كانت تستخدم للنقل الخاص ولا للنقل العام. هلا ما نحكي نحن مدن ذكية كمان، نحن منقول في عنا عامل كتير مهم وأمر كتير مهم بتأثر على المدن الذكية. نحكي نحن بمجال البيئة، إذا استخدم المدن الذكية التكنولوجيا الحفاظ على البيئة، هون نحكي عن الجرين تكنولوجي وكيف ممكن استبدال الكثير من الأمور إن كان للمصانع أو بعالم النقل أو كرمال نحن نحافظ على البيئة بشكل أكثر. كمان الأمر اللي كتير مهم بالمدن الذكية عندما نتكلم عن الأمان، من هون نحن نلاقي عنا كثير من الأنظمة اللي بتعتمد على تكنولوجيا الذكاء الصناعي من أجل تطوير أنظمة المراقبة وتحليل البيانات الوقاية من الجريمة والكوارث وإن حدثت، لأجل الكشف السريع جدا عن مرتكب أي جريمة. كمان نحن بنحكي بس نقول نحن عن المدن الذكية عم نقول عن الخدمات العامة هي بتتحسن وبصير أداء أحسن، يعني عم نحكي نحن بتبلش الأمور من حاويات القمامة يلي هي بتكون هي كونكتد، بتكون هي موصولة على شبكة الانترنت وهي بتاخد قرار، هي اللي عندها يتاخد الديسيجن ان هي تتواصل مثلا مع البلدية المعنية كرمال اذا هي امتلأت أو لا، وهي بتصير اي بيانات اي ساعة مثلا هي ممكن انه هي تمتلئ، واي ساعة عم بيصير في اكتر الناس عم بتكب فيها كمامة. يعني تشوف هون من اداء الامور عم نحكي عن مستوعب الكمامة لا الامور المتعلقة بادق تفاصيل حياتنا مثل الإنارة على الطرقات كيف بتضوي لحالها، كيف تطفي لما يطلع النهار، حتى إذا كنا نحن بالنهار بس كان في عنا نسبة غبار مثلا عالي جدا أو رياح عم تأثر على الإنارة الطرقات لحالهم بدوره، مش ضروري تكون متعلقة بالوقت، لا هي عم تكون ذكية كفاية كرمال هي تنير الطريق وحتى بوقت بالنهار. فإذا نحن عم نحكي عن أمور متعلقة بأدق تفاصيل حياتنا وهي بتاخد القرار تلقائيا لحالها، والشيء الملفت جدا أنه هي ممكن تكون كمان أداة لتجميع البيانات مثل ما عم نحكي نحن عن الإنارة بتجمع البيانات لما عم نقول نحن نسبة الإضاءة مثلا بالنهار كيف عم تتغير، نسبة الغبار قد يكون نفس الشيء نحن محكينا عن الكمامة إلى آخره.
المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، هل اليوم نحن أمام عالم يتخلى كليا عن الطبيعة والإنسان ويلجأ للروبوتات والصناعات الذكية؟ وهل للمدن الذكية القدرة في تخفيف الاختلال المناخي والاحتباس الحراري؟
هذا سؤال دائما شائع انه نحن اليوم لما نحكي عن مدن ذكية وذكاء الصناعي قديش رح يكون بهذا العالم باقي امور من الطبيعة ومن الطبيعة الإنسانية هي اللي تكون عم تتحرك. بطبيعة الأمر أنه ليس من الممكن يتخلى العالم كليا عن طبيعة والإنسان وهذا مفروغ منه، ولكن يعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا والذكاء الصناعي ممكن إلى حد ما، ولكن دائما بحاجة إلى الإنسان أقله يعني بس هذا بالمخيل القريب جدا أقله لتدريب الخوارزميات التابعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قراراتها. يعني اليوم نحن نسأل سؤال مثلا أنه هل حيجي يوم من الأيام نستعيد فيه عن الأطباء؟ نقول إلى حد ما نعم، لأنه في عنا تقنيات ذكاء الاصطناعي لحتروح هي نحن ندخلها البيانات عن المريض، وهي رح تعطينا احتمال المرض او تتوقع لنا شو المرض يلي ممكن يكون، وبالتالي رح نستعيد قد يكون عن الحكيم او الطبيب. ولكن السؤال من اللي هو حيدرب، من الذي سيدرب هذه التقنيات وهذه الخوارزميات للذكاء الاصطناعي؟ نحن نقول نحن دائما دومين اكسبرت، يعني خبير في المجال. فلما نقول نحن هون خبير في المجال معناتها نحن عم نحكي عن طبيب. فممكن كتير من المهن هي حيبطل فيها العلاقة المباشرة مع الشخص المعني، يعني الزبون، المريض، العميل أو حسب طبيعة المهنة. ولكن هيدي المهنة حتكون بزبطكم من خلف الستار، وسنقول من خلف الستار يعني على جهاز كمبيوتر، من أجل تدريب هذه التقنيات وهذه الخوارزمية. هلا لما نحكي عن التغيير المناخي والاحتباس الحراري، من طبيعي جدا يمكن للمدن الذكيه ان تساهم في تخفيف الاثر البيئي. قلنا نحن من شوي انه نحن بنسعى من خلال المدن الذكيه ان نتكلم عن الجرين تكنولوجي، ونحاول نحن نامن البيئه الخضراء والتكنولوجيا الخضراء من خلال هيدي الانظمه وهذه الالات اللي هي تصير تشتغل على حالها، وبالتالي بتكون استخدام التكنولوجيا توفير أنظمة طاقة نظيفة وفعالة وإدارة مستدامة لكل الموارد. وبطبيعة الحال يمكن تحسين النقل الأشخاص والوظائع مثل ما ذكرنا من شوي بشكل أكثر فعالية، وكذلك تعزيز الزراعة الحضرية وتحسين جودة الهواء والمياه. لأننا هون عم نقول عن آلات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، معناتها نحن عم نحكي عن أمر جدا مهم، عم نحكي بتكلفة وقت أقل بكثير من الأمور المعتادة. كرمال هيك نحن عم نقول أنه ممكن تتعزز له هذه الأهداف، ولا هذه الأهداف ممكن هي تكون من دون مدن ذكية، ولكن مع وجود مدن ذكية ومع وجود هذه التقنيات الذكية بطبيعة العمل بطبيعة الحال حيكون العمل أكثر مهارة وأقل وقت، ويحقق هذا الهدف المرجو.
يعني بالنسبة للتطبيقات التقنية والذكاء الاصطناعي والحواسيب، برأيك لماذا نحن اليوم بحاجة لبناء مثل هذه المدن الذكية؟
بالنسبة للأسباب لما نحكي نحن أنها هي تجعل بناء مدن ذكية ضرورة بوقتنا الحالي أو بعد حين مثل ما نقول، مثلا مثل ما ذكرنا قبل قليل أنها هي تساهم في تحسين نوعية الحياة. يعني نحكي نحن المدن الذكية تهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين، أي يمكن أن توفر بنية تحتية تقنية متطورة، تجارب أفضل في مجالات مثل التنقل والصحة والبيئة والخدمات العامة. إضافة إلى ذلك، عندما نتحدث عن الأسباب التي تجعل من المدن الذكية ضرورة في وقتنا الحالي، عم نحكي نحن عن الاستدامة البيئية مثل ما ذكرنا من شوي، عم نحكي عن تحسين الإدارة الحضرية إذ تساعد التكنولوجيا في تحسين إدارة هذه المدن والخدمات الحضرية. وبطبيعة الحال هنا يمكن القول بأن للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة مساعدة الحكومات في اتخاذ قرارات أفضل وتوجيه الاستثمارات بفعالية، لأن قلنا قبل قليل أن كل شيء في المدن الذكية هو موصول على الانترنت، وهو بحد ذاته أداة لتجميع البيانات. وبالتالي لدينا في المدن الذكية بطبيعة الحال داتا بيانات ضخمة جدا جدا، وبالتالي إذا ما حللنا هذه البيانات يمكننا اتخاذ قرارات أفضل وتوجيه للاستثمارات بفعالية أكثر بكثير. وكذلك الأمر يعني من هنا نستدل أننا يمكن تعزيز الاقتصاد وتحسين الأمان والعديد من الأمور فقط من خلال هذه التحليلات لهذه البيانات البيانات الضخمة التي توفرها المدن الذكية، بحيث يصبح كل شيء في هذه المدن ليس فقط ذكيا وليس بحد فقط كل شيء بحد ذاته ذاتي التحكم، لا، ولكن لأنه أداة لتجميع البيانات يمكننا تحليلها واتخاذ والتوقع حالات في المستقبل.
المملكة العربية السعودية من الدول العربية التي بدأت ببناء مدن ذكية، ولها رؤية خاصة للمملكة بأن تكون دولة أكثر تطوراً وازدهاراً. كيف برأيك من الممكن أن تؤثر هذه المدن على طبيعة ونمط حياتنا وعيشنا؟ يعني الإيجابيات والسلبيات.
طبعاً بناء المدن الذكية في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول، إذ دائماً الهدف هو السعي هو لتحقيق تطور وازدهار، ولكن هذا التطبيق وهذا نمط العيش باستخدام هذه التكنولوجيا المتطورة إلى العديد من الجوانب الإيجابية، مثل ما ذكرنا من شوية، من تحسين جودة الحياة، تحسين البنية التحتية، طبيعة مسلك المواطنين بوجود هذه التكنولوجيا رح تكون مختلفة. في ناس كتير رح تحسها أسهل، اللي هي معودة أو صديقة للتكنولوجيا، في ناس وخصوصا الكبار بالعمر بحسوها صعبة وتصير الحياة متكلفة بالنسبة لهم وأكثر تعقيد. هالأمور لها علاقة بجودة الحياة ونمط الحياة للمواطنين. ما بدنا ننسى دائما الاستدامة البيئية، وعندنا أمر جدا مهم يطلعوا عليه من المنظرين بالمدن الذكية، كان بالمملكة العربية السعودية ولا بغيرها من الدول. عم نحكي عن تحفيز الابتكار وتحفيز كل شيء له علاقة مباشرة بالاقتصاد. لذلك بنعمل الكثير من المعارض والمهرجانات والمسابقات التي تساهم في تطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار، أكيد يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وبالتالي خلق فرص عمل جديدة. ولكن هناك العديد من السلبيات. الأهم والأبرز وهي مشكلة المشاكل في عالمنا اليوم، لما نحكي نحن عن سلبيات المدن الذكية بنحكي عن القضايا المتعلقة بالخصوصية. لما نحكي نحن هون على الخصوصية عم نحكي نحن عن خصوصية بيانات المواطنين. يعني مثلاً قداش البيانات انتعون كل فرد بهذا المجتمع، كل مواطن من هالمواطنين قداش لح تكون هي خاصة، قداش ما لح تكون تستخدم من قبل الحكومات، ورح يكون بياناتي هي مكشوفة على الشبكة العنكبوتية إن كانت محللة، يعني مش مستخدمة مباشرة، أو بحد ذاتها البيانات مثل ما هي مجمعة لح تكون هي موجودة. وبس نقول نحن أنه هي موجودة، وخصوصا كل الستورج كل التخزين عم بيكون على الانترنت، من الضامن أن تكون هذه البيانات هي محمية حتى لو كانت هي تابعة للدولة؟ ونشوف اليوم كتير من الهواة، ما بدنا نحن نقول أكثر من ذلك، ما نروح لبعيد، بس أقله في هواة هم قادرين على خرق والحصول على بيانات الأفراد وبيانات متعلقة بالدول والأمن القومي. كذلك نحن نحكي عن التوجه الاجتماعي، يعني مثلا قد تزيد المدن الذكية الفجوات الاجتماعية إذا لم يتم التأكيد من توفر الخدمات بالتساوي لجميع شرائح المجتمع. ونشوف نحن هون الأمور قديش هي متساوية، قديش قد تكون مكلفة بالنسبة ل بعض الأفراد من المجتمع. وطبيعة الحال دائما بس نحكي نحن تكنولوجيا وعالم التكنولوجيا وعالم الذكاء الصناعي وإحلال الآلة قد يكون بدل الإنسان أم لا، دائما عنا سلبية من أولى هي قديش مدى التأثير على الوظائف. يعني مثلا المثال اللي ذكرناه ببداية الحلقة لما عم نحكي نحن عن سيارات ذاتية التحكم، بكل بساطة في وظيفة البط الموجودة هي وظيفة السائق، وهلما جرى عم نحكي نحن عن كل الأمور وكل متعلقاتها، كيف ممكن الذكاء الصناعي أنه يحل بدل عن الكثير من الوظائف.
في سؤال أخير دكتور قاسم، يعني كيف ترى التجربة الغربية في بناء هذه المدن، وهل من الممكن للدول العربية أن تنجح في تطبيقها فعلا؟
طبعا عندما نتكلم عن التجربة الغربية ببناء المدن الذكية فهي تعتبر واحدة من الأمثلة الرائدة في هذا المجال بكل تأكيد. فالعديد من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية قاموا بتنفيذ مشاريع مدن ذكية ناجحة، وهذه المشاريع تشمل توظيف تكنولوجيا لتحسين النقل العام وتوفير الطاقة وتقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل أفضل بكل تأكيد، وأكيد لأجل تعزيز الاستدامة البيئية. ولكن بالنسبة للدول العربية فإن تطبيق مفهوم المدن الذكية يمكن أن يكون ناجح بشكل كبير، ولكن هناك بعض التحديات والاعتبارات التي يجب مراعاتها. بداية عم نحكي نحن هون عن تكنولوجيا وعن بنية تحتية، فلذلك يجب على الدول العربية الاستثمار بالتكنولوجيا والبنية التحتية المطلوبة لبناء المدن الذكية. يعني هون نحن بدنا نحكي عن الأمور المتعلقة بالبنية التحتية من أجل زيادة سرعة الإنترنت، من أجل تأمين الكهرباء بشكل أفضل، بشكل بكل هول الأمور المتعلقة بالبنية التحتية. ثانيا التوافق مع الثقافة والمجتمع، أي يجب مراعاة العوامل الثقافية والاجتماعية لضمان أن المدن الذكية تتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي. نحن هون قد نكون أحيانا بمطارح بالدول العربية عم نحكي عن مجتمع محافظ، فكتير من التطبيقات يلي هي تطبق بالمدن الغربية لا تتناسب مع الدول العربية. إلى ذلك هناك يعني يفترض أن يتم التعديل على التشريعات والسياسات الموجودة. طبعا نحن هون الآن عم نحكي عن أمور جديدة، وبالتالي القوانين الوضعية الموضوعة في دولنا العربية إلى حد الآن لا تتناسب أو ينقصها إدخال تشريعات وسياسات متعلقة بهذه التكنولوجيا. فرضا لو أنه في عنا سيارة من دون سائق وأدت إلى مقتل أحد الأشخاص المارين على الطريق، فهذا ليس موجود إلى حد الآن في الكثير من الدول العربية، من يحاسب ومن المسؤول مثلا؟ وبطبيعة الحال من الأمور اللي يجب على الحكومات أخذها بعين الاعتبار هي التمويل، تكلفة بناء هذه المدن الذكية، لأنه بطبيعة الحال ستكون مرتفعة، وبالتالي تحتاج الدول إلى توفير مصادر لتمويل مستدام. ونهاية بحاجة هذه الدول إلى تدريب وتأهيل المواطنين لكي يكونوا أكثر تقبلا ويعني يعرفون أكثر كيفية استخدام مختلف الخدمات الموجودة في هذه المدن الذكية.
نعم، شكرا لك المهندس الدكتور قاسم دنش خبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على كل هذه المعلومات القيمة.
نواصل معكم مستمعينا الكرام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة بأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع متداولة من مقابلة الكوميدي المصري باسم يوسف مع البيرس مورغان، حيث تناولت من جديد تطورات القضية الفلسطينية في حديث مباشر. وأشعل يوسف جدلاً كبيراً برده المفحم كما وصفه رواد الإنترنت على سؤال مورغان حول أسباب عدم استقبال مصر للفلسطينيين، وقال باسم يوسف: هذا ما تريده إسرائيل بالضبط، وهذا ما سيشعل الحرب العالمية الثالثة، هذا هو أسوأ حل، هؤلاء فلسطينيون وهذه أرضهم، وفجأة تأخذوها لماذا؟ بشكل أساسي هم الفلسطينيون يطردون من منازلهم، والآن دولة أخرى عليها أخذهم. وأضاف باسم: أوروبا لديها 44 دولة، لماذا لا يأخذون إسرائيل؟ وفي أمريكا 50 ولاية، لماذا لا يعطونهم فلوريدا مثلا؟ تتحدثون عن فكرة أنكم عرب وكلكم سواء، لا لأنه ماذا سيحصل بعدها، ستنتقل إسرائيل إلى الأردن وتقول أيها السعوديون لماذا لا تأخذون الأردنيين؟ وهكذا هذا ليس حلاً. كما تحدث يوسف عن حقيقة إفساد إسرائيل للغرب أخلاقياً بشكل لا مثيل له، فالمجتمع الغربي كان يظهر بكونه ليبرالياً متفتحاً وحامي الحقوق والحريات، إلا أن الحقيقة أظهرت العكس. وفي حديثه عن تاريخ الصراع من وقت الانتداب البريطاني أشار مستعيناً بخرائط إلى أن الفلسطينيين ما زالوا محتفظين بمفاتيح بيوتهم القديمة. وأوضح باسم يوسف على منشور على حسابه في فيسبوك هدفه من الحوار الذي أجراه بعد مقابلته الأولى التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وحققت مشاهدات عالية بشهادة بيرس مورغان نفسه، حيث قال إن المشاهد الغربي يجب أن يرى صورة من وجهة نظرنا لأثير فضوله وأدفعه إلى اكتشاف الحقيقة بنفسه.
نعم، يعني وفي ظل ما يحدث في غزة من أحداث مؤسفة ومقتل للسكان وتهجير قسري لهم، أيضا في المجال الفني كانت هناك ردود فعل غاضبة بعد إقامة موسم الرياض، وانتشر فيديو لسعوديين يفاجئون الفنان المصري بيومي فؤاد الذي أحدث ضجة يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر مقطع لفيديو لمجموعة من السعوديين يهتفون لبيومي فؤاد ومعهم كعكة كبيرة مدون عليها اسمه وصورته، خاصة بعدما تصدرت مقاطعة الفنان بيومي فؤاد ترندات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد اتهامه للفنان محمد سلام الذي اعتذر عن دوره في العرض المسرحي في موسم الرياض بالسعودية تضامناً مع سكان غزة. ولم يتوقف الهجوم على بيومي فؤاد عند الفنانين فقط، وإنما وصل للجمهور الذي عبر عن موقفه بطريقة غاضبة من خلال إلغاء متابعته عبر مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ليفقد في ظرف يعني عدد قليل من الساعات أكثر من 600 ألف متابع على إنستغرام، وروج عدد من نشطاء فيسبوك حملة ضد بيومي فؤاد من أجل إلغاء المتابعة، وتفاعل معه عدد كبير من الأشخاص، وأعلنوا أيضاً تضامنهم مع الفنان المصري محمد سلام. وكذلك قام الفنان بيومي فؤاد بإغلاق صفحته الرسمية والموثقة على موقع إنستغرام، وذلك بعدما اتخذ إجراء بالأمس بغلق خاصية التعليقات على كافة حساباته بسبب هجوم نشطاء السوشيال ميديا بعد انتقاده كما قلنا للفنان محمد سلام الذي اعتذر عن حضور موسم الرياض وقال أنه ليس الوقت مناسب لأن أقدم وأضحك الجمهور في حين أن إخوتي في غزة يموتون ويقتلون، وهذا موقف يحسب له إنسانياً بحسب رأيي أنا.
ونختم حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة بمعلومة طبية كما عودناكم متابعينا الكرام. كما هو معروف تعتبر السمنة مرض تزداد فيه الحاجة إلى الطعام بشكل حاد، ويتعطل سلوك الأكل فيزيد الشخص من الأكل على خلفية التوتر والإجهاد، ويزيد من تناول الطعام في النهار والليل ويأكل كثيرا، وأساس العلاج هو التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي.
لهذا قام مجموعة من العلماء الروس بتطوير طريقة جديدة لعلاج السمنة لدى الأطفال، والتي تعتمد على استخدام تكنولوجيا التأثيرات الكهرومغناطيسية على العمليات التنظيمية للدماغ. ومع ذلك
وخلص العلماء إلى أن أساليبنا في علاج السمنة باستخدام تكنولوجيا الأجهزة جنبا إلى جنب مع العلاج الغذائي تؤدي إلى تحسن كبير في عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن لدى المرضى.
وإلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، كنا فيها معكم أنا فرح قادري
وأنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.